أنا بدخل من خلال كلمتك على الطرح الوثوقي والصوت العالي والاستعراضي عند بعض المثقفين، مما يوحي على المتلقي غير المتمكن أو غير المتخصص، وكلنا غير متخصصين في مجالات ما يطرحه المتخصصون كل واحد. أضرب لك مثل، ويعني لعل هذا الكتاب دكتور يعني مفارقة في ما خزعل الماجدي ولا ماجد الخزعلي؟
خزعل الماجدي.
خزعل الماجدي الباحث العراقي الذي في تاريخ الحضارات القديمة. خزعل الماجدي عندما يتكلم تحس أنه يمتطي صهوة الحقيقة ويقبض على يعني حبال المعرفة اليقينية بثقة كاملة، ويتحدى حتى يقول في أحد الفيديوهات أنا صاحب المختبر، يعني ماذا أصنع؟ كان يتكلم عن أن موسى غير موجود في تاريخ الفرعون القديم بينما موجود كل حاجة. أنت ألفت كتابا دكتور يعني عمل يعني صداعا ثقافيا وحراكا ثقافيا وجدلا في الوسائل التواصل والمثقفين، وهو كتابك الأخير ألا وهو سرقات وأباطيل. أمانة دكتور يا جمهور يا طيب، وإحنا بودكاست وغيره، سرقات وأباطيل قراءة نقدية لكتاب خزعل الماجدي أنبياء سومريون المشكك في الأنبياء والآباء. قبل أن أسألك لماذا الأنبياء والآباء وفكرة الكتاب دكتور، أنا واحد من عشاق المدرسة المصرية في المعارك الأدبية، يعني عندي درج كبير من معارك الأدبية لأنور الجندي الضخم اللي يؤصل لتاريخ المعارك الأدبية بين أدباء مصر وكتابه ومفكرينها، إلى مجموعة سامح كريم، معارك طه حسين الأدبية، معارك العقاد الأدبية، معارك إلى معارك زكي مبارك الأدبية، إلى عندي درج إلى المعارك المتناثرة. حقيقة دكتور أنت في هذا الكتاب البعض حس أن النفس الذي طرحته نفس المعارك الأدبية المصرية. فالكتاب يعني أن نعرف يعني من فكرة ميلاده كيف يعني نحتاج إلى تعريف حقيقة دكتور صراحة.
هو
يعني خلال فترة وجيزة طبعتين خلال شهور.
نعم. يعني هو الكتاب أنا ألفته في 3 أسابيع يعني. بس خلاص الكتاب، وكنت يعني كان عندي النسخه بي دي اف، وكنت اعلم على يعني عامل هايلايت على الصفحات، فبشوف على جنب المواضع التي عملت عليها الهايلايت تقريبا 1000 موضع لكثره وفحش الاخطاء والتدليس والكذب في الكتاب. كنت سالتني على لماذا الانبياء والاباء، هذه ربما نقطه ظريفه جدا. خزعل الماجدي رجل الأول أنا ذكرت في المقدمة يصدر اليوم باعتباره رأس التيار اللاديني في العالم العربي مع اللغة الثعلائية وتسفيهيا المخالف، وأنه الرجل العالم الأكاديمي في مقابل الجماعة الإيمانويين الذين يأخذون الإيمان بالتسليم، ويقول لك لا علميا شيء والإيمانويين أنت عش حياتك كما تشاء وعش أوهامك كما تشاء، لكن علميا أنا رغم أن الرجل يعني كما بينت في الكتاب عنده مشكلتين، مشكلة أخلاقية ومشكلة علمية، سأتي لتفصيلها. ربما خزعل الماجدي رجل يقول انه كما عرفته الان يعني رجل متخصص في الحضارات القديمه، هو في الحقيقه لا يوجد شخص متخصص في الحضارات القديمه تماما، يعني هذا تخصص كما يقدم هو نفسه به، لا يوجد على الارض الا في الخطاب الشعبوي، لا يوجد على الارض ابدا رجل متخصص في الحضارات القديمه. هناك رجل متخصص في الحضاره الرومانيه، الحضاره العربيه القديمه، حضارة السومريين، أو حتى ربما لو توسع ستكون حضارات بلاد الرافدين، لكن فقط في اللغة الشعبوية غير العلمية يقال رجل متخصص في الحضارة. يعني مثلا أنا صدمت صدمة شديدة جدا عندما قامت مؤسسة الآثاريين الفلسطينيين ومعها جامعة بيرزيت باستدعاء خزعل الماجدي ليحاضر في تاريخ فلسطين. طيب هذا الرجل غير متخصص في تاريخ فلسطين، أولا غير متخصص، ثانيا كتابه عن تاريخ القدس فيما أذكر اسمه كتاب فيه مشاكل. يعني جاء مثلا أعطيك مثال بسيط جدا، جاء للموضع لأهم مرحلة في تاريخ فلسطين تدرس أركيولوجيا وعليها جدل واسع، هي ما من عصر داود عليه السلام إلى ربما القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد. هذه قضية جدلية وتناولتها في كتاب الوجود التاريخي للأنبياء، وفيها أبحاث كثيرة ونقاشات كثيرة وجدل واسع وآثار اكتشفت وجدل كبير. قد يأتي اكتشاف فيفسر مثلا كلمة بيت داود، حصل جدل في النقاش، وإن كان الجدل الآن يتجه عامة إلى تفسيرها على أنها يقصد بها الأسرة الحاكمة التي تنتسب إلى داود عليه السلام، وآثار أخرى، ويصل الأمر بالتيار المنكر لتاريخية التوراة ما يعرف بتيار المينيماليزم، تيار الحد الأدنى، أنه يتهم الطرف الآخر بأنه يزيف الآثار. يعني جدل واسع جدا ومؤلفات ومقالات. يأتي خزع الماجدي في هذا الباب فيعتمد تقريبا في هذا الجزء على كتاب واحد، كتاب توماس تومسون في ترجمته العربية، فسلخه سلخة. وهذا الطيار متطرف أصلا، وهو الطيار الذي حاول فراس السواح أن ينصره، ثم بعد ذلك مؤخرا اتجه فراس السواح إلى الطيار الوسط ما بين طيار الحد الأدنى وطيار الحد الأقصى، واتجه إلى طيار إزران فينكشتاين. فأقول يأتي لقضية جدلية بهذا الصورة فيعتمد على كتاب واحد لأنه رجل أجنبي على هذا البحث، أجنبي واضح. فتأتي بعد ذلك لجنة الآثاريين الفلسطينيين فيستدعون هذا اللاديني غير متخصص في التاريخ الفلسطيني ليحاضر في التاريخ الفلسطيني. نحن نعيش مهزلة علمية.
يعني واحد يفهم أن عندما يستدعى في العالم العربي من مكتبات، نعم، مثلا من شخص في السوشيال ميديا يستضيفه عن من الخارج، من أما
شيء صادم.
قبل أن تفصل في أن خزع الماجدي يعاني من مشكلتين، مشكلة أخلاقية ومشكلة علمية. المصيبة يا دكتور هذا الاحتفاء والاحتفال وحفلة الزار التي قام بها الملاحدة بخزع الماجدي وطروحاته، ماذا تفسر؟
أفسرها بشيء واحد فقط،
الملاحدة العرب،
الملاحدة العرب واللادينيون العرب يبحثون عن رأس له شكل أكاديمي. يعني عامة الذين يطعنون في القرآن على السوشيال ميديا الآن يعني شباب مراهق، يعني ناس لا تحسن يعني تفصيل المسائل علميا، فيأتي نقطة من هنا ونقطة من هنا ويقول لك كلام غريب جدا. يعني مثلا عامتهم عندما يناقش قصة المسيح عليه السلام أن المسيح وجد أم لا، يقول لك هناك خلاف بين النقاد حول الوجود التاريخي للمسيح عليه السلام، والدليل الوحيد التاريخي على وجوده هو النص المنسوب إلى يوسيفوس في حديثه عن قضية تاريخ اليهود وغير ذلك، وهذا النص مزيف والموضوع منتهي. هم يجهلون أبعاد هذا الموضوع لأنهم أجانب عن هذا البحث، لأنه في الحقيقة كما بين ذلك بارت أرمن في كتابه هل وجد المسيح، وبارت أرمن متخصص في ما يسمى The Quest for the Historical Jesus، البحث عن يسوع التاريخي، قال لا يوجد خلاف بين النقاد، هو خلاف ربما بين في العالم الشعبوي، لكن بين النقاد هناك إجماع على وجود المسيح عليه السلام. نعم، نص يوسيفوس هذا أن العلماء عامتهم لم يختلفوا حول مزيف ولا لا، إنما اختلفوا هل هو محرف أم لا، بمعنى أن هناك نص يتحدث عن المسيح، هناك تمجيد له، هل هذا التمجيد صحيح أم لا، أما النص نفسه في ذكر المسيح عليه السلام عامة النقاد على أنه نص ثابت. فهؤلاء يدخلون من خلال البوابة الشعبوية برداءاتها وتحريفاتها ومراسيلها، فوجدوا في خزع الماجدي الشكل الأكاديمي، ورجل طبعا عاش الدور في هذا الباب.
أوه الدور كبير.
نعم.
لا اللي يشوف فيديوهاته ويتكلم بثقة دور كبير. الآن ما هي مشكلة خزع الماجدي؟
كنت سألتني عن لماذا ذكرت الأنبياء والآباء، ربما حقيقة العنوان المربك إيش قصة. في الحقيقة أنا ذكرت هذا لأبين أن خزع الماجدي وقع في خطأ في عنوان الكتاب. تصور إنسان يكتب كتاب
في العنوان؟
في العنوان، أنا بدأنا في العنوان، الإشكالات في الكتاب تبدأ من العنوان وتنتهي في المراجع، ومرورا عبر ذلك هناك إشكالات من كل نوع. يتصور عنوان الكتاب، عنوان الكتاب يتحدث عن كيف تحول عشرة أنبياء عشرة ملوك سومريين إلى عشرة أنبياء توراتيين.
من تاريخ آدم ولا من تاريخ نوح؟
من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام، يعني هناك عشرة أباء من آدم إلى نوح، هؤلاء أخذوا من ملوك العشرة الذين عاشوا قبل الطوفان في بلاد الرافدين. الإشكال هنا يأتي أن هؤلاء ليسوا بأنبياء في التوراة. أول شخص وصف بالنبوة في التوراة إذا اعتمد النص التوراتي، أول نبي هو إبراهيم عليه السلام. يعني الرجل لا يميز ما بين الآباء والأنبياء. وطبعا جهل خازع الماجدي بالتوراة لا يتصوره عاقل. أنا أقول حقيقة لا يمكن عاقل أن يتصور جهل هذا الرجل، يجهل أبسط المصطلحات. أنا ذكرت سابقا هذه المسألة وهي قضية أخلاقية، تدخلنا هذه في القضية الأخلاقية. تصور مثلا لو قلت لك، لو جاء إنسان قال أنا مفسر للقرآن وعندي آلية تفسير النص القرآني، وأريد أن أطرح نظريات في النص القرآني، سواء قضايا لغوية، قضايا تاريخية، قضايا أي نوع، ثم تكتشف أن هذا الرجل لا يعرف أسماء سور القرآن، ماذا ستقول فيه؟ ستصدم طبعا. عندما نتحدث عن تفسير النص القرآني، نحن نتحدث عن طبقة عالية جدا من التمكن المعرفي في القرآن واللغة والناسخ والمنسوخ، مسائل واسعة جدا. لذلك لا يجترئ في تاريخنا الإسلامي الرجل على تفسير القرآن إلا في آخر حياته، بعد أن يتمكن من هذه يعني العلوم والآليات البحثية. خازع الماجدي دخل البحث التوراتي وهو حرفيا يجهل أسماء كتب التوراة أو سماء أسفار التوراة جمع سفر، يعني التوراة تتكون، أطلق التوراة عامة تستعمل، هو خطأ أن يقول استعملوا التوراة بما يسمى عند النصارى بالعهد القديم، غلط، هو أصلا مخطئ. لا، التوراة تطلق على الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام، وتطلق على التناخ، فهو أصلا يعني يخطئ دون فهم. تصور أنه لما أراد أن يعدد هذه القضية ألف باء، إحنا لم ندخل البحث العلمي أصلا يعني. تصور أنه عندما أراد أن يعرف التوراة قال أو التناخ، بدأ يعدد الأسماء. تصور أن هذه الأسماء قد سرقها من موقع شعبي إسرائيلي اسمه إسرائيل اليوم، وياريت حتى عندما نقلها، طبعا أنت تأتي بأسماء التوراة فتكفي تتصفح البايبل تكشف الأسماء، أبسط شيء تذهب إلى مدخل الكتاب المقدس، مقدم الكتاب المقدس، Companion of the Bible، Encyclopedia of the Bible، Dictionary of the Bible، يعني مراجع بسيطة سهلة دانية، نقل من مرجع شعبي اسمه إسرائيل اليوم، ويريد حتى النقل صحيح لأنه صاحب الموقع وقع في أخطاء، فنقل النص المسروق بأخطائه. نحن لم ندخل أصلا إلى البحث الآن
يعني، ولذلك أنت سميته حرامي غسيل
بالضبط،
وهذه عبارات شغل مدرسة.
نعم، في نوع من الحرام، في حرامي من حرامي، يعني أنا ممكن أفهم إنسان، ممكن أفهم لا أعذره، لكن أفهم إنه إنسان يسرق مثلا معلومة قيمة من مرجع وينسبها إلى نفسه تجملا بها، أفهمها ولا أعذره، لكن أفهم يعني ليش الشيطان وزه. لكن الشيطان يوزه إنه يسرق قضية بسيطة من مرجع شعبي وينقلها بأخطائها، هذه عصية على الفهم، عصية على الفهم. هذا إحنا لاحظونا، نحن لم ندخل البحث أصلا، نحن مازلنا في البدايات، يعني ارتكب اشياء. الغريب انه احيانا ومن ظرائفه انه يسرق النص، لاحظ هناك مره يسرق النص باخطائه، احيانا يسرق النص ويضيف خطأ من كيسه. مثلا عندما اراد ان يعرف التلمود الاورشليمي، سرق كلام المسيري وغيره انه التلمود الاورشليمي كذا كذا، واضاف شيء من جيبه، قال انه التلمود الاورشليمي مكتوب في اورشليم، مع ان انا ذكرت مراجع كثيره تقول هذا خطأ، التلمود الأورشليمي هذه التسمية أصلا غلط، معروفة هذه، أي موسوعة يهودية أو تلمودية تقول لك لا، هو سمي خطأ بالتلمود الأورشليمي، وإنما هو كتب أساسا في طبرية أو في المناطق المحيطة بذلك. فيسرق ويضيف خطأ، يعني رجل أجنبي كلية عن البحث التوراتي والإنجيلي.
طيب سؤال دكتور، بس أنت يبي لك شوية ترتاح، لأن تشرب لك شيء حاجة دكتور، لأن
نجرب الشيء.
أنا المشكلة قاعد أفكر بمن؟ أنا أفكر بالذين استضافوا خزع الماجدي ووثقوا بعلميته وعمل لهم ليس محاضرة عامة بل دورات، نعم، وثم صدر أحكام زين بالتنفخ واستعراض وعلو هامة وصوت عالي. الضحايا هؤلاء الذين وقعوا في يعني استسلام لهذه الخرافات التي صدرها خزع الماجدي، هذه إشكالية كبيرة دكتور.
وإشكالية سببها أنه وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مفتوحة، كل إنسان ممكن يمسك منصة، عندك كاميرا أو حتى عندك ويب كام، بإمكانك أن تتحدث بما شئت، لا يوجد رقيب. الإشكال الأكبر أن تفتح المنصات الكبرى لهؤلاء. مثلا يعني خزعل الماجدي في معرض الكتاب في القاهرة، وهو معرض طبعا أشهر معرض كتاب بلا شك في العالم العربي، استدعى من ضمن الخواص ليحاضر في الناس ويقول لهم أنتم تظلمون فرعون موسى عليه السلام لأنه لا دليل على أن الفراعنة كانوا ظالما. طيب يعني ما هو منطقك العلمي؟ أبسط شيء معلوم لكل من درس على المصريات، أبسط شيء معلوم أن الآثار المصرية المتاحة اليوم في التي نعرف منها تاريخ الفراعنة قد كتبها الفراعنة أو كتبت تحت وصاية الفراعنة. يعني فرعون كيف سيصف يعني تاريخه؟ هل سيصف الشمس بالظلم؟ لا. يعني حتى كما يقول كينيث كيتشن عندما يتحدث عن تاريخ
من كينيث كيتشن
عالم أكبر، ربما أكبر عالم مصريات متخصص في رمسيس الثاني الذي هو الأرجح أنه هو الذي ولد في عصره موسى عليه السلام، تحدث في هذه المسألة يقول أنه الطريق الوحيد الممكن أن نعرف فيه حقيقة الواقع المصري خارج سلطان الفراعنة هو البرديات، الوثائق المكتوبة على ورق البردي. قال ذاك العصر جميع البرديات قد اندثرت فيه، وفصل في ذلك وذكرت بعض تفاصيل ذلك في كتاب الوجود التاريخي للأنبياء. فيأتي خزعل الماجدي يوقع في مصيبتين، المصيبة الأولى أنه أوهم أن البحث الأركيولوجي يقدم حجة على أن الفراعنة كانوا أصحاب عدالة، في حين أنها هي وثائق غير موضوعية في أي محكمة أي بحث علمي أن يقدم الحاكم قراءته للواقع، طبعا تكون محل شك في كل عصر. الأمر الثاني هو الظلم المذكور في القرآن بأي معنى؟ هل هو بمعنى ظلم المصريين؟ لا، ليس هو هذا المذكور، هو ظلم بني إسرائيل، تسخير بني إسرائيل. وبالاتفاق أنه رمسيس الثاني والذين قبله وبعده في ذاك العصر كانوا يسخرون الآسيويين، وعندنا وثائق في أنهم كانوا يعملون في والأسرى أيضا. يعني فعملية التسخير والظلم كانت موجودة. فلاحظ هنا يعني الإشكالية منهجية والإشكالية تاريخية، ومع ذلك يقدم هذا الخطاب من على منصة إيه؟ معرض القاهرة للكتاب. فهذه منصات كبرى، فعندما إنسان العامي يشاهد هذا الكلام قد ينبهر.
وفي نقطة ننبه عليها دكتور، يعني خزعل الماجدي هل عنده لغات قديمة؟ يعني أنا عفوا يعني سامحني أنا مستعد بس على ما تبلريجك شوية، الدكتور سامي عمري متخصص وأنت عندك اللغة العبرية المكتوبة وعندك اللغة السومرية وعندك اللغة اللاتينية والإنجليزية والفرنسية
السريانية
واللغة السريانية. طيب عندما تناقش خزعل وهو أنت تقول حتى بالإنجليزي، أنا أذكر قلت
لا أنا متشكك في كل شيء. أنا يعني كما أحد الإخوة لما ذكرت الإشكال الأخلاقي عند هذا الرجل والعلمي، أحد الإخوة قال لي أنا أصبحت أشك في اسمه أصلا، يعني
موجود ولا غير موجود
اسمه خزعل ولا اسم ثاني. الإشكال عند خزعل الماجدي أنه يخوض في مسائل لا يملك أدواتها، يخوض في مسائل لا. بمعنى هذه الإشكال، وهذا أيضا أنا عندما قرأت الكتاب عشت مجموعة من الصدمات. تعرف أحيانا أنا لما بكتب كتاب عامة كتب هي نقاشات وردود على مخالفين، أحيانا يأتيني نص يعني أخاطب أهلي أقولها تعالي أنا قرأت النص وأنا أشك في فهمي له، لأن النص يكون فيه خطأ بين، فأنا أنزه العاقل أن يرتكب هذا الخطأ حتى لو أخالفه. أقول لا يعني قد مش عايز أظلم، وأنا
مش للدرجة دي
بالضبط، يعني كما يقول يعني وخطأ بس لا يفحش في الخطأ. فأنا كنت أستشير بعض أحد الأهل والإخوة، يعني أقول يا جماعة أنا فاهم النص صح أم لا. يعني مثلا إنسان يقوم يعني هذا كتابه الذي يحاول أن يثبت فيه خرافية الأنبياء، وهو أخطأهم ليسوا أنبياء بالمفهوم التوراتي يعني ليسوا مفهوم قرآني، هو يطعن في التوراة ليصل إلى الطعن في القرآن، فيذكر المسائل المتوازية بينهما فيطعن في التوراة يعني رغبة في الطعن في الخبر القرآني. كتابه قال بخطأ، قال الأنبياء من آدم إلى نوح شخصيات خرافية أسطورية مأخوذة من التراث السوفي. طبعا هو عنده هوس بقضية إن كل شيء من العراق، طبعا عندنا هوس آخر كل شيء من الشام، عندنا هوس آخر كل شيء من اليمن، هذه النظريات التآمرية وغير ذلك فيها إشكال طبعا علمي كبير. قال هذه الشخصيات مأخوذة من التراث السومري، الحضارة السومرية في ربما الألفية الثالثة قبل الميلاد. طيب ما دليلك؟ الخطاب الذي يقدمه في المحاضرات أو على اليوتيوب يختلف عن الخطاب المذكور في الكتاب. في الكتاب أكثر تواضعا، في الخطاب المصور أعطيك مثال مضحك جدا وغريب جدا وصادم جدا. عندما جاء في فيديو صورة تعود إلى العصر القديم في بلاد الرافدين، فيها نخلة، رجل جالس من هنا، شخصية أخرى جالس من هنا، يقول عامة يقولون امرأة، يقول لاحظوا هذه الصورة قد فضحت الخبر التوراتي، قصة آدم وحواء والشجرة مأخوذة من الخبر العراقي القديم، انظروا يا سادة. وينتهي ويسدل الستار على هذه الفضيحة التوراتية التي أريد منها طعم القرآن. في كتابه ماذا يقول؟ كتابه، لاحظ هنا، كتابه يقول الرجل الجالس هنا يحمل علامة تدل على أن المقصود به أنه إله، وأن هذه المرأة التي تجلس أمامه هي عابدة لهذا الإله. وهذا هو التفسير الرائج أصلا بين العلماء على تفسير هذه الصورة. إذن هذه الصورة لا تتعلق بآدم وحواء، تتعلق بامرأة وإله. فالخطاب الذي يقدم شفهيا غير الكتاب الأخلاق، والكتاب طبعا الكتاب في مشاكل أخلاقية، فالرجل يعني عنده مشكلة تبشيرية باللادينية والطعن في القرآن. نعود إلى القضية اللغوية. رجل بنى كتابه على المسألة اللغوية، قارن بين الأسماء أساسا، يعني الأسماء التوراتية وأسماء السومرية، وأراد أن يثبت التطابق بينهما بصورة أكروباتية عجيبة جدا، رغم أنه يصرح دائما أن الأسماء مختلفة عن بعضها. طيب كيف؟ طيب مش مشكلة، ما عندنا مشكلة. الإشكال أنت تريد أن تقارن بين أسماء عبرية وأسماء سومرية، وأحيانا تلجأ إلى الآرامية. هل أنت تعرف هذه اللغات؟ لا يعرف هذه اللغات. طيب هل تعود إلى مراجع علمية تذكرها في كتب الكتاب؟ لا توجد فيه هوامش، لا توجد فيه معاجم سومرية، لا توجد فيه معاجم عبرية. طيب كيف تفسر؟ بالمزاج. أغرب من ذلك، يلتجئ إلى الكذب على اللغة العبرية مثلا، والكذب على اللغة السومرية. أعطيك مثالين بسيطين. الأب السابع الذي في التوراة والملك السابع عند السومريين، هو طبعا يقول الملك الأول يقابل النبي الأول، الملك الثاني يقابل النبي الثاني، جاء إلى السابع.
لماذا السابع بالذات؟
السابع بالذات لأنه قال إنه فيه ميزة خاصة لا يمكن أن تكون صدفة، وهي ماذا؟ أن أخنوخ الذي نقول نحن، يقول عامة المفسرين، يقولون عامة يقول هو إدريس عليه السلام، قال أخنوخ، وهو ارتكب أخطأ غريبة في اسم أخنوخ فكتب في الكتاب لو أريد أن نفصل فيها هنا، قال أخنوخ صعد إلى السماء. الأب السابع صعد إلى السماء، هذا تطابق لا يمكن أن يعزى إلى الصدفة. وحاول أن يقول إنه هذا التطابق هو اكتشفه، لأنه قال أنا جئت بهذه النظرية الجديدة، لاحظ أنا جئت بهذه النظرية الجديدة وسأحاكمها محاكمة شديدة فسأقارن. فلما اخترت الأب السابع صدفة والملك السابع صدفة، اكتشفت أن هذا صعد السماء وهذا صعد السماء، وهذا أمر صادم، وهذا طبعا التطابق لا يمكن أن يعزى إلى الصدفة. وقال إنه أخنوخ هذا تعني باللغة العبرية إيش؟ الصعود. المفاجأة تأتي اتباع. المفاجأة الأولى أن أخنوخ اللي هي بالعبرية حنوخ، تكتب حنوك والكاف تنطق خاء هنا لأنها في آخر الكلمة، حنوخ لا تعني البتة في أي معجم عبري منذ بدء الخليقة إلى اليوم المرتفع.
إذن من وين جابها؟
من كيسه، من كيسه حتى يدين القرآن والتوراة. الأمر الثاني أن النص التوراتي الذي يقال فيه إن أخنوخ صعد إلى السماء، هذا النص لا يقول صعد إلى السماء، وإنما هذا هو الفهم الشائع عند كثير من الناس، ولذلك جاء النحو مصارنة وهو من أكبر علماء الدراسات التوراتية، وهو الذي كتب تفسير سفر التكوين، تفسير قيم جدا ورائع جدا، وأنا أعشق هذه السلسلة، سلسلة جي بي أس في التفسير، يعني سلسلة رائعة في التفسير التوراتي، لأنها تفسير نقدي يرجع إلى اللغة العبرية ويناقشها أيضا وينظر في القضايا.
أيوة.
قال هذا النص لا علاقة له بالصعود إلى السماء، هذا النص يتعلق بأن أخنوخ مات صغيرا، هذا النص لا يعني حرفيا هو لا يقول رفع سماء بس فسر يقول هذا النص. ونحن لا يعنينا تفسير المتأخر، يعنينا النص ماذا يقول. يقول النص ثانيا أن كما يقول ابن حجر لا يوجد حديث صحيح في أن إدريس عليه السلام قد صعد إلى السماء، فلا النص التوراتي يقول صعد إلى السماء ولا الخبر القرآني ولا الحديثي يقول بصعود السماء. أضيف إلى ذلك طبعا أنا عندما أقول أن هذا النص قد أخذ من هذا النص لابد أن آتي بتشابه صادم، مش تشابه يعني عادي ومش تشابه واحد، تشابهات كثيرة. لا سننتقل إلى الخبر السومري الأب السابع الذي صعد السماء، هل هذا حدث نادر في تاريخ التراث السومري؟ أنا جئت بنص من خزعل الماجدي يقول إن صعود الرجال إلى السماء حدث شائع في الأساطير السومرية. إذن عملية المقارنة على بعضها ليس فيها أي شيء صادم، بل فيها كذب وتدليس من خزعل الماجدي. الأغرب من ذلك الآن، خزعل الماجدي يقول أنا حاكمت نظريتي فذهبت صدفة إلى الأب السابع والملك السابع، والحقيقة هي أن هذه النظرية التي دافع عنها خزعل الماجدي معروفة منذ أكثر من 100 سنة، وكتبت فيها مؤلفات وحصلت فيها حوارات وسقطت منذ أكثر من نصف قرن. الآن بصعوبة تجد ناقد معاصر اليوم هذه الأيام يتحدث عنها، النظرية سقطت والذين ناقشوها ناقشوا الأب السابع والملك السابع، يعني هو سرق القصة بجلدها وريشها وعظمها ولحمها ونسبها نفسه وحاول أن يوحي إلى السامع أنه صاحب عقلية نقدية ومتشكك واكتشافات وغير ذلك.
هو أراد أن يجعل هناك براعة اختراع،
براءة. عارف أن لما ناقش نظريتي بإخلاص وشدة ومع ذلك نجحت، والقصة كلها عملية مسرحية. ولأنه تصوروا هذا كتابه الكذب يبدأ من أول صفحة، يقول أنا أعمل على هذه النظرية منذ 20 سنة وقرأت فيها مئات الكتب ووصلت لهذه النتيجة. والغريب الأمر أنه هو أولا طبعا نظرية قديمة جدا، ثانيا الكتاب تقريبا فيه 50 مرجع بس، كيف إذا قرأت مئات الكتب وأنت عليك 50؟ وأنا أشك حتى في المراجع الأجنبية نفسها أنه قرأها، لأنه لا يعرف الفرنسية ويذكر مراجع بالفرنسية. بل الأغرب من ذلك يكتب اسم المرجع خطأ، بل الأغرب من ذلك يذكر اسم المؤلف وعوض أن يذكر اسم الكتاب يذكر اسم السلسلة، هو لا يميز بين اسم السلسلة التي هي تتكون مجموعة كتب واسم الكتاب. بل هو احيانا عندما يضع العنوان يضعه باللون الغامق فلا يميز العنوان، احيانا مثلا عنوان مثلا من 5 كلمات يضع اللون الغامق على كلمتين ولا يترك الباقي، يعني مش عارف اصل العنوان هو ايش، فلا يعرف الفرنسيه ويضع مراجع فرنسي.
والله يا دكتور ماذا اقول لك، هل نستمر ولا ما نستمر؟ استتناولني الكتاب دكتور العفو، انا عندما بدات به بعد العشاء لم استطع ان اتركه الى صلاه الفجر في الحقيقه، وبعدين طلب الكتاب مني الدكتور الفيزيائي باسل الطائي في لندن فارسلت له بالدي اتش ال عده نسخ، فاستشاط غضبا على هذا العبث الذي يحصل وكتب في ذلك مقال في الفيسبوك، يعني ما الذي تصنعونه؟ الا يكفي الامه ما تعانيه من تاخر في التعليم، تأخر في العلم، تأخر في كل شيء، نأتي لكي يصنع الجهل صناعة احترافية يكشفها المتخصص فيتبين هذه الصناعة الاحترافية التي سوقت عبر منصات واستضافات وبهلوانيات على أنها منتهى العبث، لا تخرج فقط في صيغة جهل مركب إنما في صيغة حرامي، في صيغة سرقات. لذلك أنا لو يعني استقبلت من أمري مستر بيرت لاقترحت عنوانا آخر والخيار لك، بدل سرقات أباطيل خزعل الماجدي وكتبه وإلى آخره لسميته فضائح خزعل الماجدي على طريقة فضائح الباطنية عند أبي حامد الغزالي وغيره. حقيقة يعني شيء يوجع شفقة على العقول، والعجيب ليست عقول العوام، عقول نخب لهم منصات ثقافية، لهم مكتبات خاصة، لهم نشاط إلكتروني في الثقافة، القضية هي بس مشهور، يعني هذه مشكلة كبيرة.
لا هو كتب خزعل الماجدي توزع بطريقة مريبة جدا، يعني الأمر لا يجب أن نتعامل معه على أنه لا الأمر ليس عفويا، يعني كتبه تروج بصورة مكثفة في كل المعارض، فمن وراء هذا الأمر؟ من وراء هذا الرجل؟ من وراء هذه الكثافة؟ أنا قلت في الكتاب حاولوا فترة ما أنهم يروجوا لفرس السواح، لكن الأمر فرس السواح رجل بلغ يعني من العمر أرض له، فحاولوا أن يصدروا الآن هذا الرجل باعتباره الواجهة الأكاديمية للإلحاد واللدينية في العالم العربي، لكن الرجل
مخدوم.
لكن طبعا يعني سبحان الله، يعني أنا كنت أنزل منشور تحت عنوان الجزاء من جنس العمل. أراد أن يتهم القرآن والتوراة بالسرقة من التوراة السومري، فتبين أنه هو السارق واللص،
لا
فعوقب من جنس فعله.
ويعني مع الأسف أنا يعني دكتور الكتاب الحمد لله خذ حظه من الانتشار وسيأخذ أكثر، زين، أمام أولئك الذين يحتفون بكل باطل وتخريف ويزخرفونه بورق من السلفان والتجميل من أجل تدجينه، كله شغل مكياج ثقافي مع الأسف. يعني هؤلاء قوم كما قال المعري: الخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر، منابر السوءات، وهذا أحدها مع الأسف. تعبت أنا دكتور؟ ما تعبت أنت؟ اشرب ماي شوي.
نشرب شاي.
آخ والله شيء محزن، رحم الله أبا العلاء.
لا هو الرجل يعني كما قلت كان يصبرني على، أنا قرأته للكتاب وما في ثلاث أيام، أنا قرأته من قبل لكن قرأته وعلقت عليه في كتاب الوجود التاريخي للأنبياء، وعلقت على
الوجود التاريخي للأنبياء دكتور. نعم. تعطيني طبعا الدكتور أيضا سامي عامري ألف لنا هذا الكتاب اللي يعتبر إضافة في المكتبة العربية، الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركولوجي، شبهات وردود، وأيضا فيه رد على،
نعم، هو في بحث إدريس وأخنوق تناولت تفصيلا الرد عليه وبيان بعض مشاكله وردت عليه أيضا في كتاب شبهات تاريخية حول القرآن الكريم. الرجل حتى عندما تقرأ حديثه عن يونس عليه السلام وأم النيس والحديث عن النصارى أيضا ستكتشف الرجل يقول أشياء، لأن هناك مشكلة كبيرة، مشكلة نفسية، مشكلة وقاحة. يعني هو يتعامل مع الأمر أن السامع يعني كيس رز أو كيس مش عارف جوافة أو شيء، لن يفكر، لن يبحث ورائي، بما أنني أتحدث في قضايا تخصصية بوثيقية وجزم سيوهن كل عزم أن يفتش ورائي. عندما تفتش وراء الرجل، يعني أنا ذكرت ربما لن نفصلها الآن، حديثه عن قضية النصارى والناصريين والطعن في القرآن وغير ذلك، ويذكر قصة أن طالب جاءه فقال له، طالب ماجستير، وقال أريد أن أكتب رسالة واستعمل فيها مصطلح نصارى، فجاءه خزع المجد قالوا لا تسميه نصارى هذا خطأ، لأن النصارى هم الناصريين وطائفة من الموحدين الذين كانوا يؤمنون بصلب المسيح، والقرآن نقل خبرهم على اعتبار أنه خبر جمهور النصارى، جمهور الذين يؤمنون بالمسيح عليه السلام. فالطالب قالوا لا، أنا إما أعتمد عبارة إصلاح مسيحيين أو أترك، أنا أشك أو أترك كتابة رسالة الماجستير، وترك الطالب كتابة رسالة الماجستير، وأنا أشك أصلا في صدق هذه القصة. لكن هذه القصة التي ذكرها خزع الماجدي ليطعن في القرآن تدل على جهله الفاضح بصورة كبيرة جدا، لأن النصارى يسمون بهذا الاسم، يعني أباء الكنيسة، حتى في سفر أعمال الرسل أنا بينته حتى نقشها في اليونانية والعربية، كانوا يسمون نصارى، بل يذهب عدد من مفسري الكتاب المقدس والأناجيل يقولون اسم مسيحيين في العصر الأول كان شتيمة، واليهود يسمون النصارى نصارى إلى اليوم، وأباء الكنيسة ذكرت تفصيلا يقولون إننا كلنا نسمى نصارى. فما وطبعا قال إن النصريين يؤمنون بصلب المسيح، وهذه أكذوبة ليس لا رصيد لها في كتب النصريين. يعني الرجل
تعريف النصريين
كيف؟
تعريفا
هو فرق، هناك فرقة تسمى فرقة الناصريين، فرقة من واحدة من الفرق الموحدة المبكرة، الناصريين والأبيونيين. فهو أراد أن يقول إن القرآن قد هو نحلة متأثرة بنحلة نصرانية هرطقية، وهو قول طائفة من النصريين، لأن هؤلاء موحدين. فالقرآن عندما عارض المثلثة لم يأتي بخبر إن هو من الوحي، وإنما انحاز لتفسير هرطقي عند النصارى اللي هم الناصريين. طبعا الناصريين، وفي هناك كتاب مرجعي ذكرته في الكتاب، كتاب مرجعي يتحدث عن الناصريين قد انقرضوا في القرن الرابع، وما كانوا يقول، وما عاشوا في الجزيرة العربية، وما كانوا يقولون بالصلب، يعني لا وكانوا يقولون بالصلب، يعني هم لم يوافقوا القرآن أنه المسيح نجا. الكذب على ألف باء المعارف الموجودة في الكتب. لكن اطمئنان خزر الماجدي أنه لا يوجد أحد أن يفتش وراءه، جعله يتعامل على أن نسب لها. والإنسان عندما يعني يصاب الغرور وينظر إلى الناس من أعلى على أنهم صغار، فهم يرونه أيضا صغير، وتنكشف هذه السوءات العلمية التي ستبقى تطارد خزع الماجدي مدى الدهر.
أنا أتخيل لو أن، معلش، إحنا زكي مبارك أديب مصري كبير اتفقت معه واختلفت معه، صاحب قلم وذائقة ومعارك شرسة مع كل يعني أقرانه في عصره، العقاد، الرافعي، طه حسين، كان أشرس. أنا سافرت من الكويت دكتور في هذه السفرة، وعلى طاولتي كتاب جناية أحمد أمين على الأدب العربي، المعركة، وأحمد أمين قام يعني، لكن يعني شفت ماذا يصنع زكي مبارك في الجلد حقيقة. فأقول يا ربي، هل يعني هذه الجناية قليلة على خزعل الماجدي؟ يعني ما وصل أحمد أمين، كان عنده تفسيرات معينة للأدب العربي، نعم يهون منه الأدب العربي القديم، لكن هذا لا يهون، محرف، يسرق، يجهل، ينسب يعني روافد من ال...
حتى نخرج من الكتاب، سأعطي مثال حتى ننتقل لأنه أخذ أكثر من حظه من غرائب. يعني سأعطيك مثال فقط وأترك للمشاهدين الحكم عليه. هذا المثال لما رأيته طبعا أنا انفجرت ضاحكة وانفجرت عجبة، وعارف لما تختلط عليك المشاعر. خزعل الماجدي أراد أن يضخم، أنا ذكرت عبارة ناس لم تفهمها بعض الإخوة على تويتر، قلت خزعل الماجدي كان يسرق المراجع، بعض معليش يسرق المراجع، هو كان يأتي بأسماء مراجع لم يقرأها فيزعم أنه قد قرأها، لكن فعل أمه أشنع من ذلك، جاء بجملة ليست مرجع أصلا وجعلها مرجع.
مثلا
يعني جاء بنص يقول انظر، هو مختصر، عبارة مختصرة، من لا يعرف الأسماء التوراتية أو التلمودية مش حيفهمها، هو نفسه واضح أنه خزعل الماجدي لم يفهم النص، ولذلك تصور أنه تصور مرجع. نص يقول نقول السنهدرين 20، بمعنى هناك جزء أو كتاب في التلمود اسمه سنهدرين، القسمة رقم 20، نقول الفقرة 20 أو الفصل 20،
زي ما نقول جزء القرآن،
نعم سنهدرين كذا رقم كذا، وموضع آخر في التلمود، ثم قارن، كل كلام بالإنجليزي، قارن خلق العالم في لون السكندري. هذا النص ما معناه؟ طبعا لا يمكن يكون اسم مرجع، إحالة. يقول لك يا فلان هذه المسألة التي ذكرتها الآن انظر في التلمود في هذين الموضعين ثم قارن ذلك بما قاله فيلون في كتابه خلق العالم. هذا النص وضعه خزعل الماجدي باعتباره اسم مرجع،
اسم كتاب،
اسم كتاب. أغرب من ذلك، هذا النص طبعا ظريف جدا، مأخوذ في الحقيقة من الموسوعة اليهودية، يعني هو نقل النص إحالة في الموسوعة على أنها اسم مرجع. بل أغرب من ذلك، الموسوعة اليهودية ماذا فعلت؟ جاءت في هناك حديث ثم توقف بين قوسين، انظر سنهدرين كذا الموضع الثاني في التلمود كذا قارن بكذا كذا، بين قوسين جاء خزعل الماجدي فوضع هذا النص بقوس واحد. طبعا أولا لا توضع الأقواس في المراجع، ثانيا ليش وضعت قوس واحد مش قوسين؟ أعرف السرقة غشيمة، أنا قلت يعني يسرق بطريقة غريبة غريبة، يعني نحن أمام حالة مرضية يعني أخلاقيا وعلميا عصية على التفسير. لكن أعجب من كل هذا، كيف يروج هذا الهراء والجهل بين الناس ويؤتى به في قناة روسيا اليوم ليقدم كذا، ويؤتى به في, 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 في أحد المذيعين في عمان وقدمه للناس وأثار بعض غوين عليه،
وفي مصر وفي الكويت وفي كل مكان. يا دكتور، من العبارات التي يقولها محمود شاكر وهو عنيف على الجهلاء أو ما جهلوا به، لا سيما إذا انتفخوا، انتقد كاتب في الفلسفة الألمانية كبير وأنا أقدره، وكان أستاذا كبيرا عندنا في جامعة الكويت، أستاذ عربي مصري كبير، في كتابه نمط صعب ونمط مخيف في الملحق، محمود شاكر العلامة يقول لهذا الكاتب: ما أكثر ما تضاجع الأوهام، مضاجعة الأوهام. أنا أريد الآن بعد هذا الذي بينته، ما الشيء الذي يضاجعه في عالم المعرفة خزعل الماجدي؟ لا شك أنه ضجيع الجهالات،
لا شيء يحتاج أن يدرس من زاوية اجتماعية، زاوية نفسية واجتماعية. أنا خرجنا من بحث العلم الآن، يعني
أنا آسف
الموضوع يعني.
أنا آسف يا جماعة، أنت في شقين، الله يرضى عنكم حتى لا يساء الفهم أن احنا جايين نعنف على رجل، في شقين. لما كنت ألقيت محاضرة في جامعة لايبزيغ في ألمانيا مع المستشرق الألماني الذي استضافنا إكهارت شولد عن طريق رسمي يعني، فاعترضوا علي لماذا لم تسمحوا لنصر حامد أبو زيد في أنت موقفكم إلى آخره، وكان طلبة الاستشراق. فقلت لا، مشكلتنا مع نصر حامد أبو زيد ليست مشكلة الرأي الآخر، إنما مشكلة أمانة، تزوير على الإمام الشافعي، تزوير على الإمام أبو زهرة، تزوير في تزوير وفضح التزوير. فالتزوير ليس رأيا، والسرقة ليست رأيا، ونسبة القول إلى ما لم يقله ليس رأيا، الافتراء ليس رأيا. إذن هذا ليس رأي. ثانيا، فرق بين الوصف وبين الشتيمة. عندما أنا أقول فلان يبني الكذا هذه شتيمة، لكن عندما أقول يا قاتل يا مجرم هذه ليست شتيمة، هو قاتل. عندما أقول يا كذب قذف بعرضه شتيمة، لكن لما أقوله يا سارق وهو سارق فليست بشتيمة، هذا وصف. نحن هنا نصف خزعل الماجدي ونكشفه بالأدلة على أنه سارق ويتبنى أباطيل.
وكل الكلام موفق، كل كلمة ذكرتها هنا إذا أردت عليه رد علمي وثقها عامة مرجع أجنبي، وإذا ذكرت كلامه وثقه بالصفحة من كتابه، وإذا بينت أخطأه في اللغة بينت خطأه اللغوي في العبرية أو السومرية وأحالت إلى مرجع علمي. ما في يعني أنا لم أتدخل في هذا الكتاب، كنت أنقل عنه وأنقل أقوال النقاد، والحكم للقارئ بعد ذلك ليقرأ ويحكم.